مواقف نبوية. مواقف نبوية برنامج يومي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. مواقف نبوية برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية، إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات الكرام المستمعين لهذا البرنامج في حلقة جديدة. هذا البرنامج الذي لازلنا نذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونكثر بفضل الله من الصلاة عليه بعد كل ذكر له صلى الله عليه وسلم، حين نذكر أقواله وأفعاله وهديه وما وقع له من القصص والحوادث التي نستخلص منها الدروس والفوائد والعبر. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لازلنا أيها الإخوة والأخوات الكرام مع قصة وفاة أبي طالب، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ووجد عنده عبد الله ابن أبي أمية وأبا جهل، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له: قل يا عمي قل لا إله إلا الله. فأعاد، أي أن ابن أبي أمية وأبا جهل أعاد على أبي طالب فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إلى أن كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذه القصة عرفنا من خلالها عدة أمور مهمة جدا وفوائد، منها أنه يجوز للإنسان أن يزور المريض الكافر غير المسلم، وأن هذه الزيارة تتأكد إذا كان يرجو إسلامه، خصوصا قبل وفاته. وذكرنا حادثة مشابهة لهذه الحادثة، وهي حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلام يهودي حضرته الوفاة: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: يا بني أطع أبا القاسم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، اللهم صل وسلم وبارك عليه. عرفنا أيضا أن الأنساب لا تنقطع باختلاف الدين، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمه أبو طالب وهو لم يكن مسلما لا ينقطع نسبه، كما أن نوحا قال لابنه: يا بني، رغم أنه لم يكن مؤمنا، وإبراهيم عليه السلام قال لأبيه: يا أبتي، رغم أن أباه لم يكن مؤمنا. فالأنساب لا تنقطع باختلاف الدين. عرفنا كذلك أيها الإخوة والأخوات الكرام أن كلمة لا إله إلا الله معناها عظيم، وهي ليست كلمة تخرج من اللسان فحسب، بل لا بد أن يكون معها اعتقاد عظيم بالقلب، وأن تكون مصحوبة بعمل جليل، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، والرغوب عن كل الأديان. ولذلك قالوا هنا لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ارغب عن ملة عبد المطلب، وإنما قال له قل لا إله إلا الله. وهذا كقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، إلى آخر ما ذكرناه من فوائد هذه القصة. وبينا كذلك خطورة جلساء السوء وقرناء السوء وخطورة الصحبة الصالحة على دين الإنسان وعلى مصيره. فهؤلاء كانا سببا في موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، رغم أنه كان يعرف الحق ويعرف أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأديان، وهو الذي قال في قصيدته المشهورة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو كان يعرف الحق لكنه لم ينقد لهذا الحق خشية أن تعيره العرب، وخشية أن يقال رغب أو ترك ملة عبد المطلب. وهنا رأينا كيف أنهم كانوا يحيون فيه هذه العصبية الجاهلية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذه القصة يا إخوان فيها فوائد عظيمة جدا. يقول الصحابي، يقول هنا فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الواقع أن أبا طالب قال هكذا، قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الصحابة والتابعين والرواة كانوا يتورعون عن هذا الكلام أن يقولوا أنا على ملة عبد المطلب، فيقول هو على ملة عبد المطلب، يقصدون أبا طالب. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. عرفنا أن هذا الحديث وهذه القصة قد أخرجها الشيخان في صحيحيهما رحمهم الله تعالى. وهذه القصة إخواني الكرام أخواتي الكريمات فيها فوائد عظيمة. من فوائد هذه القصة أن الإنسان لا ينفعه نسبه، وإنما ينفعه يوم القيامة عمله الصالح. فالإسلام لا يفاضل بين الناس حسب الأنساب والألوان والأجناس أبدا، وإنما يفاضل بينهم حسب الأعمال الصالحة. لذا قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقوله سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لم يقل لتتفاخروا ولا لتترفعوا أبدا، وإنما لتعارفوا، ليعرف كل منكم الآخر ويعرف القبائل ويعرف الأنساب وهكذا. ثم بيّن سبحانه وتعالى ميزان التفاضل في شريعة الله سبحانه وتعالى فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه يا أخي الكريم وهذه يا أختي الكريمة هي التي يرتفع بها الإنسان، التقوى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. وقد عرفنا فيما مضى أن الله جل وعلا في كتابه الكريم لم يذكر أحدا ممن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الصريح إلا اثنين. من الأول؟ الأول أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الله عز وجل على سبيل الذم وعلى سبيل التقليل من شأنه وبيان كفره وبيان أن الله عز وجل توعده في النار، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. والثاني ممن ذكرهم الله عز وجل باسمهم الصريح ذكر زيدا رضي الله عنه وأرضاه، زيد ابن حارثة، زيد بن حارثة كان يا إخواني يسمى بزيد بن محمد. فلما أبطل الله التبني سمي زيد ابن حارثة، فذكره الله عز وجل باسمه الصريح مع أنه كان مولى، يعني كان مملوكا ثم اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. والموالي في الغالب أن أنسابهم ليست شريفة عند العرب، ومع ذلك ذكره الله عز وجل في هذا المقام. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، في حين أن أبا لهب شريف النسب ذكره الله عز وجل في مقام الذم ومقام التكفير له وبيان مآله الخطير، عفانا الله وإياكم. وسبحان الله يا إخوة الكرام، قد جمع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أصحابا من عرقيات مختلفة. كان المسلمون الأولون منهم أبو بكر القرشي العربي، ومنهم سلمان الفارسي، ومنهم صهيب الرومي، ومنهم بلال الحبشي رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء الثلاثة الرومي والفارسي والحبشي هم خير منا جميعا، خير من كل من جاء بعد الصحابة، خير من كل من ارتفع بنسبه، لأن الله جل وعلا شرفهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وطول المصاحبة له عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء إنما ارتفعوا بأعمالهم وإيمانهم، ولم يرتفعوا يا إخوة الكرام بأنسابهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يرد على من يزعم أن الإسلام دين قومي، يقول أن الإسلام خاص بالعرب. فاليوم تجد الكثير قد يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم ما تحدثه عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام أيده الله بالمعجزات، وكيف كانت سيرته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وكيف أنه جاء بالإعجاز العلمي وجاء بالإعجاز التشريعي، وكيف أنه كان يخبر بالأخبار المستقبلية التنبؤات ثم تقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وكيف وكيف قصص كثيرة، كيف كان يشفي المرضى بفضل الله سبحانه وتعالى، وكيف كانت تستجاب دعوته صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي تقنع الإنسان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أقنعته يقول لك لا، لكن محمد صلى الله عليه وسلم نبي للعرب فقط. ولذلك ابن صياد كما في صحيح مسلم وهو يهودي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤمن أتشهد أني رسول الله؟ قال: أنت رسول الأميين. ما قال له: لا لا أشهد أنك رسول، لا، قال: أنت رسول الأميين. واليوم كثير من الطوائف الغير مسلمة تقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يزعمون أنه خاص بالعرب. هذا الكلام باطل، والأدلة على بطلانه كثيرة جدا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن واقع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام اتبعه أبو بكر العربي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين. فالإسلام أيها الإخوة الكرام لا يقيم وزنا للأنساب، وإنما التفاضل بالأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عليه الصلاة والسلام بأسلوب المشفق الحريص الناصح: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، ما يحاج عند الله عز وجل بنسبه ولا بقربه منه ولا بغير ذلك من أمور، إنما بالأعمال الصالحة. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا هو الإسلام، وهذا هو عدل الإسلام. وهنا تظهر لنا آية ودليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لم يتعصب لعمه ولم يحابي عمه ولم يشهد له بالإيمان كما يفعله من كانوا متلبسين بالكذب والدجل ثم يدعون النبوة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. من فوائد هذه القصة أيها الإخوة الكرام تحريم الاستغفار للمشركين لغير المسلمين، كما نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في الآية المتقدمة: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، سائلا الرب سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والبصيرة في الدين والثبات عليه حتى نلقاه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج مواقف نبوية، كان معكم من الإعداد والتقديم الشيخ عبد الله شريكة، ومن الإخراج براك البذالي.